زوجي أن يتزوج أم زوجة أبي، يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاصة، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا يثبت التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبي، أم زوجة أبي. طيب بنت زوجة أبي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ غلط. يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه. لا، إن كانت أمه فلا يجوز. ليش؟ لأن أخته، وإن كان من زوجة أخرى يجوز. طيب افهموا ايضا هذه القواعد بالنسبه للصهر. المحرم للصهر كم؟ اربعه اصناف: ابو الزوج وان علا، وابنه وان نزل، على من؟ الزوج الخاص دون اقاربه. وهذا التحريم يثبت بمجرد العقد. بنت الزوجه وان نزلت، وامها وان علا، على من؟ على الزوج خاصة دون أقاربه. لكن يشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمها، أي قد جامعها، فلا تكفي الخلوة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم، أي تحريم الربيبة، بشرطين: أن يكون دخل بأمها، وأن تكون في حجر الزوج. ولهذا جاءت القصة هذه أن الرسول قال: لو لم تكن ربيبتي بحجري ما أحلت لي. يعني فكيف وهي ربيبة؟ اجتمع فيها سببان. طيب الآية والحديث فيهما شرطان: أن يكون دخل بالأم، وأن تكون في حجره، أي تكون بنت الزوجة في حجر الزوج. فهل الشرطان ثابتان، بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ الجواب: إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم، وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريم. قد يقول قائل: كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ يقول: لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله: اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم قوله: في حجوركم. فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرط كونها في الحجر غير مقصود، لكنه بناء على الأغلب. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال: إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل: وإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم. أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله، فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها: أوتحبين ذلك؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها. فأخبرته بأنه تحب هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها زوجة له، فهي ليست له بمخطئ. وأحب من شاركها في هذا الخير من؟ أختها، فهي تريد أن تبرر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لها. لماذا؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إشكالا، وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من؟ درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي بحجري ما حلفني. فذكر الرسول عليه الصلاه والسلام وصفين مانعين، الاول انها ضريبته في حجر، والثاني انها ابنه اخيه من الرضاعه، فهو عمها وهو زوج امها، فاجتمع في ذلك سببا. فيريد بهذا عليه الصلاه والسلام ان يبين انه لا يمكن ان يخطب هذه المراه التي هي دره بنت عبد السلام. ثم ذكر انه لا ارضعتني واباها هويبه، وهذه جاريه لابي لهب، ارضعت من الرسول صلى الله عليه وسلم وابا سلم. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا اخواتكن.
حدثني السويد.
نقول هذا ليس احترازيا، لأن الله لما ذكر القيدين قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد وسكت عن مفهوم القيد الآخر، فدل هذا على أن القيد الآخر ليس له تأثير في مسألة الحل أو الحر. الخبر يحال عليه. إيش؟ هذا يأتينا إن شاء الله.
حدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة حا، وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء، وحدثنا محمد بن رجح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قلت فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قالت بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد المجيد.
قوله في هذا الحديث بنت أبي سلمة، الصواب الحديث الأول بنت أم سلمة، لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه، لكن ما كانت ربيبته، والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة، وعلى هذا فيكون لفظ الأول أصح، وهو قوله بنت أم سلمة.
وحدثنيه عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عن نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
لكن هذا لا يضر، يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون الظاهر أن هذا ليس بشذوذ، لأنه لا يخالف. نعم لو قالوا ولم تسمى عزة ثم سماها واحد من أربعة أو خمسة فكان بشيء.
نعم.
إذا أذن نجيب المؤذن.
ما ودنا يتوقف.
نجيب المؤذن بارك الله فيك. توكل.
باب في المصة والمصتان.
المصتان. لا. في. في المصة.
في عندك المصتان. ألزمها الألف.
إيش؟
ألزمها الألف.
لأنك أقرأ لأنك
أنا سبحان الله هذا الذي عندي
باب
في المصة والمصتين.
لا اللي عندنا باب في المصة والمصتين. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حا وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرمان والثلاث تحرم، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس، والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق، لأنه المفهوم يدخل في المنطوق ولا عكس. فمثلا لا تحرم المصة ولا المصتان، نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس، لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم وقد قيد بأن التحريم بخمس أضعاف. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر النافذ وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها رضعت امرأة الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. يا نبي الله هل تحرم الرضعة واحدة؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل عن أم الفضل قالت: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا.
الرجل بعده كمل.
باب التحريم بخمس رضعات. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع. قالت عمرة: فقالت عائشة: نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم. فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه ثلاث لمفهوم قوله: لا تحرم المصة أو المصتان، مفهومها أن الثلاث فماذا تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف بعموم قول الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعن. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن كل من عند الله. فالله عز وجل قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث أي حديث عائشة، لأنها ذكرت أن هذا الحكم ثابت بالقرآن عشر رضعات ثم خمس رضعات، وأنها كانت فيما يكتب من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأن يمكن توجيهه أن يقال: هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيه ذلك. وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس، وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جائز، يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر. ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول في مثل هذا التعليق. الذي فيه الإشكال هو قولها: توفي وهي فيما يتلى من القرآن. فيقال: أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقال: لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم فدث، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ. وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا خمس طاعات. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقنا للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكل والشرب وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل. في هذا أقوال، وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضعت الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس ضعف، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا أشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، أو التحريم عدم التحريم، فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات، وعلى هذا فما تشكت المرضع في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاء، وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يفتح حكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا أثبت التحريم، وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم أرضعت، فماذا نقول؟ يقول يقيننا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم، لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا الأسئلة أن المرأة تفوى الله عن رعته، رعته للغنم ورعته مرضت وأرضعت كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة، ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي، نبني على خمس إيش معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة، تقول نعم رضعت خمس رضعات في الصباح الظهر العصر المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن لبقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير وهو مسألة تطاير كثير. هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاء الكبير مؤثر، فهم لا يحددون الرضاء بشيء لا سنا ولا عددا. متى أرضعت مرأة الطفل فهي أمه، ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه، ماذا يكون أمره؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدعي عن رأيهم في هذه المسألة، إلا أن يقولوا إن الرضاء لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته فنص، لو درت عليه ونزل الحليب صار ولدا له مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم.
لماذا قلنا بأن الخمس إنما كان القرآن يتلى الخمس ما في نسخة العشر، ألا يمكن أن تكون نسخة عن طريق السنة؟
لا، عائشة تكون نسخة ولا بين من ناس، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية أيضا غير معلومة. ما أدري،
حتى لا نضطرت أن نقول مثلا إنها نسخة في خمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخة لفظه،
لا، لأن نسخة بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن.
يتلى من القرآن العشر؟
لا، خمس. نعم. كيف ذلك؟ هنا هل نسخ بآيات ونسخت أو أن الرسول أخبر أنه نسخ؟ نقول بالبناء المشهور نسخ واحد وعاش ثقة. نبدأ بالمستعين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع: حدثنا عمرو بن ناقص وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة
هذا ما وصل نعم ها يا وصل التحريم الخمس رضعات أنهيتمو؟ ها؟ أسفل قلوا وش الدليل؟ يعني المرض عندي خمس رضعات، هل بحاجة خمس رضعات ما هي؟ مبيناها ولا؟ نعم؟ لكن حديث عائشة خمس رضعات هل شرحناه شرحا تاما؟ خلاص؟
قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه، وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
هذا ضرار كبير اختلف فيه العلماء رحمهم الله هل هو مؤثر أو لا، يعني إذا ضرع كبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى كيف يرضى وهو كبير، وهو الذي استشكلته سهلة بنت صهيب. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السؤال، لأن معرفة كيف يرضى لا تخفى. يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشرب، ويمكن أن ترضعه من ثديها للحاجة، ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه. هذه واحدة. الثانية، هل الرضاع الكبير محرم أو لا؟ من العلماء من يقول إن الرضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن، وهذا مذهب الظاهرين، ولا يفرقون بين الحاجة وعدمها، بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيرا كان أم كبيرا فهي أمه من الرضاع. واستدل كما ذكرت لكم بالعموم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وفي الاستدلال بهذه الآية نرى، وذلك أن الله قال أمهاتكم، ومعروف أن الأم إنما ترضع ولدها بحولين فقط، كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا يمكن أن تكون أما وقد أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة، بعد مضي زمن الرضاعة. وقال بعض أهل العلم إن الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى من المجاعة يعني التي تكون بسبب المجاعة فتنتفع المجاعة بها، وهذا لا يكون إلا في من غذاؤه اللبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحمل، قال الحمل الموت، ولم يرشد إلى إرضاع مع أن الحاجة داعت إلى ذلك. فدل هذا على أنه لا يؤثر رضاع كبير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا له. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل قال لها أربعين تحرمي عليه، وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حال. ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه لا يمكن أن يستدل به على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمل ذلك. لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تتأثر، لأن سالما كان ابنا لأبي حذيفة قد تبناه، وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة هو حليفه يعني ابنه الذي تبناه. والتبني قد أبطل شرعا فلا يمكن أن يعود مرة أخرى، وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة قول صحيح، لكنه ليس خاصا به بعينه، بل هو خاص به بحاله، أي إذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبت الحكم. ومن المعلوم الآن أنها لها، وعليه فيكون رضاع كبير فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه، ولما في القول فيه من الخطر، لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يأثرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم، ثم بالتالي تكون أما له من الله في أنفسه النكاح. فهذا القول والصواب أنه الآن لا يفيد رضاء الصغير مطلقا، لأن نعم لا يفيد رضاء الكبير مطلقا، لأن الحالة التي وردت في قصة أبي سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود. وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم، ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسم انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه، فهنا قد نقول إن الأولى عدمه، لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي وما أشبه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه، لكن في حق هذه وارد. فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه، فإن الأولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فوائد هذا الحديث أن الاتصال بالكبير من النساء والمحارم أمر منكر أو مستغرب، لقولها كيف أرضعه وهو رجل كبير. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله في بيتهم، فأتت تعني ابنة سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحكمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع.
إهانة دنيا على غير الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان يراق أن يدخل أجنبي على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعا، النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء، فإن هذه عادة منكرة من وجهين: أولا مخالفة أهل الدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. وهذا مما يأسف له الإنسان كثيرا، أن يحتذي الناس هذا الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة.
نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضي تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قليلا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته، قال فحدثه عني أن عائشة أخبرته. قالت حدث عني أن عائشة أخبرته. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع.
في هذا بين على الإمساك على الحديث إذا شك الإنسان فيه، وهذا حتى يتثبت، لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسيان وارد على كل إنسان، ولا يعد هذا من كتم العلم، لأن هذا المراد به التثبت في العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيثر الذي ما أحب أن يدخل علي. قالت فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضي حتى يدخل علي. وحدثني أبو الطالب.
لكن جواب عائشة المقصود به أن إرضاء كبير مؤثر، وكانت عائشة رضي الله عنها ليس فيها لبن، لكنها تأمر أخواتها أن يوضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون إيش خالة البغل. وفي هذا دليل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو، لأنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة، وفيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية. لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته، لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام، فكثيرا ما ترونه في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي، هذا خاص بفلان، هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا العموم مع نقطة التخصيص يحتاج إلى دليل، فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة وخاصة والخاصة خاصة. وفي هذا دليل على جواز المثال على من هو أفضل أو التنبيه، وجه ذلك أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم، ومع ذلك ذكرت. وفيه أيضا دليل على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعلموا، حيث قال ما أحب أن يدخل علي ولم يقل ما أحب أن يدخل علي، وهذا من تمام الأدب. قال ما يدخل عليك الغلام يافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ولم تقل أن يدخل عليك، لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل عليك صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إنكارا مباشرة، لكن تلطفت بالأسلوب فيستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطاب من هو أكبر منه شأنا. نعم.
حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بخير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
في هذه الأشعار قد استغنى عن الرضاعة، أن الرضاعة المحرمة هي التي إيه لا يستغني عنها الرضاعة، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طيب قولها ذو لحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما تدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا عن البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا. نعم بالغا. نعم. عائشة من يقول إن الرضاعة كالأنفس.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنا